بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اكرمنا بالوفاق وابعدنا عن ظلمات الوهم وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجب صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولعن الله الظالمين من الأولين والآخرين. بدأنا في المقصد الثاني في العمرة، وقلنا بأنها هي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج. الإسلام، العقل، البلوغ، الصحة، بل الاستطاعة، كل الشرائط اللي ذكرها في الحج اشترط ايضا تلك الشرائط في العمرة المفردة وافعالها. بل وصلنا الى كلمة والمريض. انه يكون صحيح للبلاد، يعني استطاعة المقصود، يعني
الاسلام ماذا كان استطاعة بالمال صحة الحج يكون غير مسلم
بلى.
أما بشروط الحج يعني تختلف ماذا؟
لا، شروط الإسلام مشروط في الحج مشروط في العمرة، بعد دون الإسلام لا تصح.
في صحة الحج شروط الحج ما
شروط صحة ما شروط وجود.
هي شرائط في الحج او لا؟
شرائط.
هنا المصنف شنو قالنا؟ بالشرائط المعتبرة في الحج. شنو شرائط معتبرة في الحج؟
هي معتبرة.
هل الاسلام معتبر شرائط الحج؟ البلوغ معتبر شرائط الحج؟ العقل معتبر شرائط الحج؟ انا شرط عليها على نحو الاجمال، لا على نحو التفصيل.
وجوبها على نحو الفرض مثل وجوب الحج، يعني حكم الوجوب فيها.
الحج مشروط بها، يعني لا يصح الحج الا بتوفر هذه الشرائط، فلو فقد احد هذه الشرائط لم يصح الحج.
يعني العمر المقصود هو عمره الحج.
لا، العمره المفرده هنا.
هو عمره
هنا جاي يتكلم عن العمره، فاذا تكلم عن العمره في الأساس ينصرف إلى العمرة المفردة، لأن عمرة التمتع كما سوف يشير المصنف هي تابعة للحج. فإن الأعمال الموجودة هي تختص بالعمرة المفردة كما أنها هي أعمال نفس عمرة التمتع،
لأنها تطرح على يعني حتى الفترة السابقة كنا نطرح نستجيب كنا نطرح على نحو الاستحباب، يستحب الإنسان يروح عمرة.
يستحب إذا كان هذا قد اعتمر
ولو لم يعتمر.
لا لا،
مشهور بين
يجب
المشهور
بين المشهور هذا شيء مشهور بين عامة الناس، مو مشهور بين الفقهاء.
طلبة يطرحوا الجنة
طلبة،
يعني كنا نفهم على المنبر الطرح على أنه على نحو الاستحباب يستحب
من هذا. لا لا، وجوب.
فهذا اللي أسأل على نحو الوجوب
النفسي، هذا إما قصور في الملقي أو في المستمع. وإلا أنا من صغري أنا عارف أنه واجب، يعني
أنا سألت من ذلك بأن المشهور فيما بين الناس المعروف هو وجوب الحج لا وجوب العمرة.
الناس عادة تسمي حتى العمرة كانت عادة تسميها الحج، لما يروح يعتمر ويرجع يعتبره حاج، وإلا هو أدى عمرة لم يؤدي حجه. وكانت مثلا احنا عندنا قديما سابقا الناس لما الشهر رجب تروح كانوا ياخذوا مده مثل مده الحج 25 يوم شهر رجب. الان لا، في الاسبوع خمس وجمع الناس تطلع ويرجع خمسه ايام في سته ايام في، فصار الامر طبيعي في البلد، يمكن في بلاد اخرى مختلف. يعني
هنا شيخنا بالنسبه للشراط المعتبره في الحج هو ثابتا فصل، صار عندنا شرائط وجوب هيك بتعلق في ذمة الإنسان، وعندنا شرائط صحة. شرائط الوجوب ما حدد فيها لك، وشرائط الصحة قد يجب أن يكون
شرائط صحيح.
نعم، فهنا يبدو أنه الشرطين شرائط الوجوب وشرائط الصحة.
إذا تريد أفصل إليكم الشرائط أرجع أنا
ما أفصلها،
ما أفصل
شرائط الحج، يعني
هنا الآن بغض النظر عن شرائط الصحة وعن شرائط الوجوب. الشرائط المعتبرة هناك من شرائط صحة من شرائط وجوب هنا معتبرة. هذا لا شرط له. لا على نحو التفصيل. عليكم السلام. هذا مهدي. صح. ثم أشرنا إلى أنها قد تجب بالنذر وشبه العهد واليمين أن يندرها الإنسان، أو قد تجب بالاستئجار لإجارة، أو الإفساد إذا أفسدها وجبت عليه في العام القابل إذا كان مستطيعا، أو بالفوات إذا فوت الحج وجبت عليه حينئذ العمرة المفردة، وبدخول مكة إذا أراد أن يدخل مكة فإنه يجب عليه أن يعتمر أيضا، فهذه صور تجب فيها العمرة المفردة غير الوجوب الأولي. وأفعالها أفعال العمرة المفردة أو العمرة ثمانية، أولها النية. طبعا النية يسبقها أعمال مقدمة وهو الإحرام، إنه لبس ثوبي الإحرام، غسل الإحرام، يعني غسل الإحرام زين. ثم بعد ذلك ينوي النية، نية الإحرام وهو أحرم للعمرة المفردة إذا كانت عمرة مفردة، أو أحرم لعمرة التمتع إذا كانت عمرة التمتع زين. فهذا الإحرام هو النية. طبعا نية الإحرام تختلف عن النيات الأخرى، عادة النية تكون في القلب قلبية، لكن نية الإحرام بالنسبة للحج والعمرة تكون لفظية، تكون لفظية. شلون؟ بعضهم يستحب عنده بعضهم يوجب حتى التلفظ.
ما ذكر لو يستحب التلفظ
من بل بعض الفقهاء ذهب إلى الوجوب، هناك بعض الفقهاء ذهب إلى وجوب التلفظ.
بل
أنا الآن أريد أدخل مكة، ترضى الآن عندي عمل في مكة مدرس، فالآن دخولي مكة ألا تجب له العمرة؟ فإذا كان مرادي أنا هو دخول مكة لا مرادي أنه أقصد العمرة، فهل تجب علي العمرة أو لا تجب؟
وأنا مثلا في العمرة الواجبة
إيجاد وجوبين مثلا،
فهو مثلا
يأتي
لمكة للعمرة
الواجبة
وعلى أساس
أنه يدخل مكة
فكذلك واجب، كيف
يعني؟ تريد تتصور أن هنا في حال دخوله مكة واجب وفي حال قصده للعمرة واجب؟ لا، يتداخل الواجبين، يصير واجب واحد، يصير وجوب واحد، إنما دار القصد أنه أراد العمرة فهذا واجب الإحرام بسبب وجوب إرادته العمرة، وتارة لا قصده دخول مكة ما هو قصده الاعتمار، فهنا سواء قصد فقط الدخول أو قصد العمرة يجب عليه أن يؤدي العمرة.
الذي يريد
أن يأتي بعمرة مستحبة، لا العمرة المستحبة غير الواجب،
لا هي غير واجبة، على أساس أن يدخل مكة فتكون واجبة
إذا أراد أن يدخل مكة. بلي، بس إحنا الآن تتحول نية هذه العمرة إلى استحباب ويريد الدخول مكة، ولكن هل يستطيع أن يدخل مكة دون أن يحرم ويؤدي العمرة؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع. الرواية أنه لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم.
قلت
لك
قال لا
محرم. الثاني من اعمال العمره الاحرام، بعد ان ينوي النيه يتعين عليه الاحرام. طبعا بعضهم يتصور ان لبس ثوبي الاحرام هو الاحرام، لا هذا متقدم على الاحرام. الاحرام بعد النيه قد أحرم، بمجرد يتلفظ بالنية أحرم الإنسان وحرمت عليه محرمات إحرام
التلبية
إذا لبى التلبيات الأربع الواجبة. وهذا اللي أشار إليه هنا المقصود بالإحرام هو التلبيات الأربع. طبعا تلبيات أربع بعضهم يضيف الخامس على نحو الاستحباب، وبعضهم يقول أنه لا دليل لها ولا مستند لها، هذا الخلاف مو مقام يعني.
لكن المصنف هنا قال يعني أوجبها، أوجب الإضافة.
بل
وما على العرب
أنه مستحب على حسب المستند للإنسان، ما أريد أن ندخل في التفاصيل لأنه ما موجود في الكتاب حتى لا يصير إطالة. والطواف بعد الإحرام، عندما يقدم من الميقات بعد الإحرام يتوجه إلى مكة، فأول ما يتوجب عليه أداؤه عند دخوله مكة هو الطواف بالبيت سبعة أشواط، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف، ولذلك قال الطواف وركعتا. فجعل الطواف والركعتين وجوب واحد، أفعل فعل واحد وأفعلها ثمانية، قال النية والإحرام والطواف وركعتا. ثم بعد أن ينتهي من الطواف والركعتين يتوجه إلى السعي، وقد أشرنا إلى أنه يسعى من الصفا إلى المروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط. ثم بعد ذلك إذا انتهى من السعي كان عليه، طبعا هنا بعض الفقهاء يقول أنه يقصر، جاز له أن يقصر ويحل من محرمات الإحرام ويبقى عليه طواف النساء. هنا المصنف طبعا قال وطواف النساء وركعتا والتقصير أو الحل، التقصير أو الحل. الفقهاء طبعا يقدمون بعد السعي يقصرون، ثم بعد ذلك يخرج إلى طواف النساء. وطواف النساء وركعته والتقصير أو الحلق هو مخير بين أن يحلق وبين أن يقصر، طبعا هذا إذا كان في العمرة المفردة، إذا كان في العمرة المفردة أنه التقصير أو الحلق تخير. هو طواف النساء أشرنا إلى أنه ليس من أعمال الإحرام وإنما من أعمال الحرام، ولذلك يجوز تأخيره، يجوز لك أنك تروح طواف النساء ثم تأتي وتقصر، ويجوز أن تقصر ثم تذهب إلى طواف النساء.
طيب إذا طواف النساء مطروح
عمر التمتع، عمر التمتع إذا بتطوف الحج ما تطوف عمر التمتع، بيجينا أنه لا يوجد طواف النساء في عمر التمتع لأنه سوف تطوفه بعد أعمال الحج. وتصح في جميع أيام السنة، وأفضلها أفضل العمرة في شهر رجب، ثم بعد ذلك في شهر شعبان على بعض الروايات. طبعا العام عندهم أفضل العمرة في شهر رمضان
العشر الأواخر.
فقد ورد في عمرة رجب أنها في الفضل كالحج، في فضلها أنها تساوي فضل الحج. ومن أحرم بها بالعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها التمتع، إذا دخل مكة وكان عازما على العمرة المفردة ثم كان ذلك الشهر الذي دخل فيه هو من أشهر الحج، أشهر الحج ثلاثة أشهر وهو شهر شوال، شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، فإذا دخل في أحد هذه الأشهر جاز له أن يجعل تلك العمرة عمرة تمتع، ويلزمه حينئذ الدم، يلزمه الدم يعني يلزمه ذبح شاة.
ليه؟
لأنه دخل بالعمرة مفردة وكان في أشهر الحج.
يعني
العدد. إذا أراد أن يعدل بها يلزمه، جاز له أن ينوي بها عمرة التمتع. فإذا أراد أن يعدل بها إلى التمتع لزمه حين دن دم.
لو دخل هو يعني بعمرة التمتع
إلى عمرة التمتع بعد ما فيه
لا أنا قصدي
رقية
أن في
أشهر
الحج أن لا تكون
إلا
عمرة التمتع، لا
تكون عمرة التمتع. بيجينا إن شاء الله. ويصح الإتباع إذا كان بين العمرتين شهران. إن الآن بالنسبة قلنا إذا كان دخل العمرة المفردة، دخل بالعمرة المفردة جاز له أن يحولها إلى عمرة تمتع. زين. قال ويصح الإتباع إذا كان بين العمرتين شهرا. عندنا الآن كم عمرة يستطيع يؤدي الإنسان في الشهر؟ الخلاف بين الفقهاء هناك وقع، بعضهم قال أن بين العمرة والعمرة شهر واحد، بعضهم قال أقله 10 أيام، وبعضهم قال إن لا تجب في السنة وفي العمر إلا مرة واحدة. إهنا المصنف الآن أشار إلى مسألة إتباع العمرة بالعمرة، متى يجوز إتباع العمرة بالعمرة؟ قال يصح الإتباع إذا كان بين العمرتين شهر. فعندنا تحديد مسألة الشهر، بعضهم قال أنه تغير الهلال، يعني لو أنا حج اعتمرت الآن في 29 مثلا صفر، الآن دخل علي الشهر، دخل علي الشهر ربيع، جاز لي أن أتمر أنه أعتمر عمرة ثانية. بعض الفقهاء ذهب إلى تغير الهلال، بعضهم قال لا، أنه المقصود إذا كان شهر هو المقصود ب30 يوم، وبعضهم قال أنه سواء 30 يوم مر عليه جاز الإتباع، أو تغير الهلال جاز الإتباع، وهذا هو المشهور بين الفقهاء.
لا يجوز أن
يتبع
العمرة
بالعمرة
إلا بعد
مضي شهر. يعني هناك بعض مع الأسف تطبيق من بعض المعتمرين أنه يروح مكة مثلا يعتمر ثم مباشرة يخرج في الليل إلى الميقات، يرد يحرم يرجع يعتمر مرة ثانية، خلص يوم ثاني الصباح يرجع ويعتمر. تسأل أنت شنو تسوي؟ يقول لك أنا أكرر العمرة. ليش؟ قالوا المرشد يسوي، بعض المرشدين يعتمر لنفسه في البداية ثم يخرج ويأتي بعمرة نيابة ثم يخرج لأبي لأمه بهالكيفية. فبعض المعتمرين ما يلتفت إلى مسألة تعدد فيعمل على نفس الأمر، مع أن بعض الفقهاء حتى في هذه القضية أنه تعتمر لغيرك يستشكر إذا كان أقل من 10 أيام. فالمصنف أشار في البداية إلى أنه الإتباع إذا كان بين العمرتين شهر صحت العمرتين، ما في إشكالية. وقيل الآن جاي يشير إلى قول آخر، وقيل القائل هو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، بأنه 10 أيام إذا كان بين العمرتين 10 أيام صح الإتباع. وقيل لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، والقائل هو ابن أبي عقيل العماني.
السنة كاملة،
السنة عمرة واحدة
عنده.
لا ما عنده إتباع. ولم يقدر علم الهدر، سيد علم الهدر، بينهما حدا، سيد المرتضى ما قدر بينهما حد.
عمر المرشد صحيح على
قولك. شلون؟ عمر المرشد هذا. بل حتى الحلي، إلى العلامة الحلي له رأي بأنه ليس بينهما حال، مو المحقق الحلي العلامة الحلي.
من بينهم حد يعني ما
هو لا تقدر تطلع لأن الآن مثلا ميقات التنعيم قريب جدا من يعني 25 دقيقة وانت راجع يعني بكثير فترجع تحرم وترجع ترجع مكة. على كليهما سواء كانت العمرتين مفردتين او كانت عمرة تمتع بحيث ان انا الان اعتمرت عمرة التمتع ثم اردت ان اتي ايضا في نفس شهر الحج انتهيت من الحج كنت معتمر عمرة التمتع بعد الحج اردت ان اتي بعمرة مفردة فايضا يكون الفاصل بينهما على حسب الرأي الاول للمصنف وهو الذي رجحه ان يكون شهر بينهما الفاصل شهر غير رأي الشيخ الطوسي ورأي ابن أبي عقيل أو أنه نعكس أيضا نقول أنه اعتمر عمرة مفردة ثم أراد أن يعتمر بعمرة الحج كما سوف يأتي وقيل 10 أيام ولا وقيل لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا والتمتع بها والتمتع بها يعني بالعمرة تجزي عن العمرة المفردة التمتع عمرة التمتع التي تتقدم على الحج تجزي عن العمرة المفردة يعني تسقط الواجب على الإنسان في العمرة مرة هذا ما تجزي وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام حج التمتع يلزم من يلزم الإنسان الذي لا يكون من حاضري المسجد الحرام فإنه يصح له حينئذ أن يعتمر عمرة التمتع أو بريد في بريد أو
لا
على حد كل إنسان يرجع للفقيه اللي يرجع إليه بعضهم يعني الآن مثلا قضية مكة مكة توسعت بشكل رهيب فإذا بتجي تقيس مكة الموجودة الآن
أصدق
عليها مكة لما يصدق
معين يصدق
أهل مكة أدرى بشعابها فإن العزيزية مختلف فيها العزيزية قيل بأنها مربط الخيول زين العزيزية مربط الخيول كم مساحة كانت مربط الخيول يعني الآن موجود امتداد عزيزية او منطقة العدل منطقة التكاسد في مكة هذا كانت معروفة انه خارج مكة الان داخل مكة
في الخارطة ظاهر العزيزية انها الحرم نفسها
الخارطة الموجودة الان مو بريد في بريد ولا تصح عمرة التمتع الا في اشهر الحج ويتعين فيها التقصير عمرة التمتع احنا اشرنا انه من افعال العمرة الحلق او التقصير بالنسبة لعمرة التمتع فانه يتعين على المعتمر ان يقصر لانه سوف يأتيه حلق في الحج فلا يحلق وانما يتعين عليه التقصير بدل الحلق ويتعين فيها في عمرة التمتع التقصير ولو حلق قبله لزمه شاد لو أنه حلق رأسه بدل التقصير قبل الحج قبله لزمه حينئذ شاد
أدب
وليس فيها طواف النساء شيخنا ما في طواف النساء عمرة التمتع لأنه سوف يأتي في أعمال الحج
الإشكالية الأولى يعني يمكن أن تأتي هذا حق عمرة التمتع يعني إحنا
قلنا
إذا دخل في أشهر الحج إذا دخل
مثلا
في أشهر الحج
بالمفردة يعني
له أن يعني
إلى التمتع
عليه
دم عليه دم
ليش القياس أنه يدخل في أشهر الحج بعمرة
لا هنا يجوز أن يعتمر عمرة مفردة في أشهر الحج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه على عدل بحجه إلى عمرة مفردة
لكن إذا عدل عن هذا إلى هذا إلى عليه الدم
الآن الإمام الحسين عدد في يوم ثامن عدد بعمرة مفردة. شلون حل من إحرامه إذا
ما حجه ما حجه
عمرة مفردة؟ هل اعتمر من البداية قصد الحج أم قصد العمرة المفردة؟
وخير
مفردة. ليش الظاهر؟ والروايات تقول فعدل بعمرته إلى عمرة مفردة أو بحجه إلى عمرة مفردة. هو أعلم بالحكم الشرعي مو خالفه، هو أعلم بالحكم الشرعي. الله عز وجل عندما يفرض على الإنسان، ممكن مسألة الإمام الحسين تدخل فيها قضية الضرورة أو الصد، كما أنه حتى لا يستباح الحرام ولا يهتك الحرام هو يخرج عن الحرام، ولكن هل أن يستفاد من هذه الرواية جواز العدول أو لا يجوز؟
هنا ذكر في هذا الكتاب ذكر أنه عند الضرورة
يجوز بجينا،
وعند للحائض ولكذا ذكر بعض الأصناف، وقال عند الضرورة يجوز. شيخنا بس هنا بالنسبة إلى وليس فيها طواف النساء، إذا كيف يكون تمتع؟ التمتع هو بحيث أنه يستطيع أن يتمتع بزوجته بعد الأمر بين الأمرة والحج،
صحيح؟
ولذلك اعترض عمر. فهو يسمونه إذا ما كان فيها طواف كيف تحل له النساء؟
لأنه طواف النساء يكون بعد الحج،
يعني
بما أن عمر التمتع عمر التمتع هي مرتبطة بشير المصنف إلى أن عمر التمتع مرتبطة بالحج بأعمال الحج لا انفكاك لها، إذا انفكت انقلبت إلى مفردة فهي مرتبطة بالحج، فالطواف النساء يكون بعد أداء أعمال الحج.
يعني تحل له النساء أيضا،
فهو بما أنه دخل مكة قاصدا حج التمتع في هذه الحالة بعد الانتهاء من عمرة التمتع جاز له النساء.
قبل الطواف النساء،
قبل إحرام الحج. بمجرد يحرم للحج
تحرم عليه.
حرمت عليه
النساء. يعني حتى مثلا هو قبل أن يسعى ويطوف يجوز له ولا يجوز له؟
كيف كيف يسعى الطواف العمرة لو طواف
يعني العمرة
لا بد أن يحل من أعمال العمرة. بما أنه لا زال محرم بأعمال العمرة،
إذا قصر
عمرة التمتع حل من الإحرام.
جميع المحرمات تحل
إلا الصيد، جميع المحرمات يجوز لنا من زوجته مسها بلها كل شيء. شلون؟
يفعل
أي شيء
يعني؟
إذا حصل
لي.
إذا حصل لي.
إذا طالب غرفة خاصة يعني.
وأنا حصل لي أيام الحج غرفة خاصة. وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج. إنسان دخل مكة وكان قاصدا حج التمتع ثم اعتمر عمرة التمتع، أراد أن يخرج من مكة يروح جدة يتمشى، الحج بعده طويل، يروح يتمشى في جدة الأسواق يشتري له، أراد يروح الطائف يأكل رمان، يروح أبها، المهم أراد يطلع من مكة، فيكره له الخروج من مكة في أثناء هذه الفترة لأنه مرتبط بالحج، دخوله هذا مرتبط بالحج. ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج، إذا خرج افترض أنه دخل في شهر ذي القعدة بداية ذي القعدة ورجع في نفس الشهر فلا حرج عليه، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف، يعني إذا حان الوقوف أو إذا حل الوقوف عدل إلى عرفات، يعني بأنه قطع خروجه ورجع إلى عرفات، يقول أيضا فلا حرج عليه.
أشار إلى أن المسافة قريبة يعني بينه وبين عرفات. فإذا
تعد ما عموما فرض المسألة أنه يستطيع العدول لعرفة بعد مسافة قريبة، يمكن عند سيارة سريعة، يمكن عند وسيلة مستقبلا يحط لك ترافيك في البلد ما تدري شلون يرجع. يطوي الأرض ولمن أولياء الله، ممكن كل شيء جائز. ولو خرج لا كذلك، يعني أنه خرج عكس فرض المسألة فرجع في شهر مغاير، خرج في دخل في شهر ذي القعدة ورجع في شهر ذي الحجة. أيوة. ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا، جدد عمرة وجوبا، شنو يصير حكم العمرة الأولية؟ شنو تكون عمرة الأولية؟ مقدم مفرد مع أنه دخل بها متمتعا. يقول وكذا لو أحرم ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى، تكون عمرة التمتع هي الثانية للأولى، لأنه فصل بينها وبين الحج. طواف النساء بيكون بعد أعمال الحج تعني، ده ما بتكون للأولى. بطول طواف النساء فحلت له النساء أنه للعمرة الأولى أنه يتوجب عليه طواف النساء لدخوله مكة، بصير مو للعمرة، بيكون لدخوله مكة. يعني حسب عبارة المصنف، لو أنه يتوجب عليه عار الطواف النساء أشار له المصنف. بعض الفقهاء يحتاط بأنه إذا فعل هذا الأمر توجب عليه طواف النساء، مثل الذي نسي طواف النساء فرجع في العام القابل فإنه يطوف طوافين للنساء، طواف للعمرة السابقة وطواف للعمرة اللاحقة. فالمصنف ما أشار إليه، فاختصر على عبارة التوسع الزائد هذا يأخذ من وقتكم تماما، بذلك مثلا حتى تخلص الكتاب. المقصد الثالث في اللواحق وهي ثلاثة. الأول أو المقصد الأول في الإحصار والصد. معنى المصدود من منعه العدو، هناك إحصار وهناك صد. الصد هو أن يمنعك العدو عن الحج أو عن العمرة بعد التلبس بالإحرام، بعد التلبس بالإحرام. فلو أنه صده قبل الإحرام فلم يحصل هنا صد، لأنه ما أصل ما وجب عليه الحج، لكن من أحرم فقد تعلقت به أعمال الحج، فلذلك إذا صده العدو وصل هنا الآن أحرم من وادي السيل، وصل على أطراف الطائف نقطة تفتيش، ما عندك ترخيص، ممنوع تدخل، أرجع هذا تلبس الآن بالإحرام، فهذا صد مثلا، أو أنه طلع عليه عدو قاطع طريق نرابي يسلبونه مثلا، يعني ما في سلاب هناك.
التفتيش هذا بالطعفر،
التفتيش هذا من قالوا التفتيش بالطعفر،
أمن هذا هو بالطعفر، هو بالطعفر، ما أنا شغل بالسياسة شغل. ما عندنا بالطعفر يعني،
لا احنا ما عندنا بالطعفر حد،
ما هم يجوزون
ان قطع طرق حامي حرامي.
الاحصار هناك صحيح
شلون؟
المنع
كذا منع الصد المنع وليس الاحصار، الاحصار بيجينا انه المرض، الصد هو المنع من العدوى عرف به
الفقهاء.
شلون؟
تعرف الفقهاء يعني لا له
اخصائي، الفقهاء يقولون ان معنى الصد هو أن يمنعك العدو. بعد هذا المنع له عدة مصاديق، له عدة وسائل. دار يجيك إنسان سلاح يمنعك من الدخول، دار يجيك الدولة تمنعك من الدخول. إذا الآن موجود عندك ترخيص تدخل، ما عندك ترخيص رجع بلدك. قال المصدود من منعه العدو، فإذا تلبس بالإحرام فصد نحر هديه وأحل من كل شيء. يكون حينئذ المصدود وظيفته أن ينحر الهدي ويحل من كل شيء، خلاص ما بقى عليه أي شيء حينئذ، أحل من جميع ما عليه. ففي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المحصور غير المصدود، يعني المحصور مو نفس المصدود، هناك فرق بينهما. فإن المحصور هو المريض والمصدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس من مرض، يعني أنه المحصور هو المريض لكن المصدود ليس من مرض رد. والمصدود تحل له النساء، الإنسان المصدود، ولهذا قال أنه يذبح حديه ويحل فتحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء في الرواية.
تقدم بأن الهدي هو واجب على المتمتع خاصة، تقدم أن الهدي واجب على المتمتع دون غيره،
حتى القارن اللي يسيق الهدي وياه.
بس هذا يعني بإعتبار الأصالة، بإعتبار الأصالة الواجب هذا أصلا، لكن هذا بإعتبار الفروع عليه بعد أن يقولين أنه مثلا بإحرامه يسير واجبا عليه. لكن القضية أين ينحر الهدي هذا؟
أين ينحر الهدي؟ بيجينا تفصيله، إذا كان حاجا في منى، إذا كان معتمرا في مكة.
مشتوت. مثلا يوسف قالوا هذا من قاعد بسودة
مثلا. مين صعب يعني؟
ها؟
مين صعب يعني؟ الآن مين صعب يعني التلفون يذبح عنه في مكة، يذبح في منى، سهل يعني.
إذا ما أعرف لا هو إيراني
ولا حاجة. النبي صلى الله عليه وآله كان في الحديبية، صد وهو في الحديبية، ما دخل مكة، كان في أدنى الحل.
فما يكون صد يعني
صد المشركين منعوه من الدخول إلى مكة وكان في الحديبية
محرما،
أحرم وأراد الدخول فمنع من دخول مكة. فإهنا الآن لما عقد الصلح بينهما أحل النبي صلى الله عليه وآله من إحرامه بذبح هديه ولم يحلق، تقول الرواية ولم يحلق. النبي أما الإمام الحسين لا، تعلق بإحرام الحج بأنه دخل معتمر عمرة تمتع وكان في مكة
فترة. لم يكن صد يعني
كان ما ينطبق عليه صد، وإنما هناك أمر آخر، وأنه هذا يستطيع أن يتم حجه الإمام الحسين لو بقي
معدل اغتياله الحرم
30 شيطان، بعث يزيد رحمة الله عليه 30 شيطانا وأمرهم أن يقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فالآن الإمام الحسين قال إذا هتكت الكعبة بدمي لم يبقى للكعبة حرمة بعد ذلك، إذا كان أطهر دم الحسين هتكت به الكعبة، بعد إنسان بعدين يدخل الكعبة يذبحوا عادي. ولهذا نفس الأمر أشار إليه الإمام الحسين في قضية قتله في العراق، فإنكم إن قتلتموني بمعنى كلمة لم تهابون قتل غيري، خلاص بقى صار الأمر عندكم الدم طبيعي. ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة، هذا صورة عدم الوصول إلى مكة أو بالمنع من الموقفين، أنه يمنع من حضور الموقفين عرفات والمشعر، بحيث لا طريق غير موضع الصد، يعني ما في طريق إلا هالطريق، فلو وجد طريق آخر وهذا الطريق مسدود لا يجب عليه أن يأخذ الطريق، بشرط أن يكون مستطيع أن يسلك ذلك الطريق لو كان طويلا أو يحتاج إلى مؤنة زائدة، بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان هناك طريق لكن لا نفقة مستطاعة لبلوغه، قد يكون هناك طريق آخر ولكن لا نفقة مستطاعة لبلوغه فهو أيضا مسدود حينئذ يكون.
ما هو ضروري يبيع ملابسه
وكان
يحج حجاري؟ أنا ملابس الجمهور
هو محرم بلباس الإحرام يبيع ملابس شنو هناك بعض الفقهاء يصور أنه إذا استطاع دفع العدو بالمال وكان لا يؤثر على مؤنته جاز له ذلك. شلون؟
يقاتل
يقاتل شنو قاتل محرم بعد شنو؟
هذا عادة
بعد خلاص مسدود. لو كان القتال مشروع هنا كان قال قاتل انت مسدود.
قتلوا
الحجاج من قتلوا الحجاج كثير حتى غلب
جاي
جو من الجرافات للإيرانيين إن شاء الله.
الآن
حلاجهم حلاجة
أقوى.
الله يديمها إن شاء الله أخرب عليهم. ولا يسقط الحج الواجب مع الصد. الآن لو أن الإنسان صد عن البيت، هل أنه هذا الحج الذي أو الإحرام الذي قام به ثم صد عنه أسقط عنه الحج الواجب؟ يقول لا يسقط الحج الواجب، لأنه ما أدى الحج الواجب حينئذ، كان ظانا في نفسه أنه مستطيع للحج ثم انكشف له ذلك أنه غير مستطيع.
وهذا بخلاف حج النيابة، ما حج النيابة هو يتقدم ولو مات بعد الإحرام يكون الحرام أجزاء.
راح يشير إليه الآن، قال ويسقط المندوب.
لا حج النيابة، النيابة إذا أتناه شخص يعني حج عن شخص معين حج واجبا يسقط، قال ولو مات بعد دخول الحرام وبعد الإحرام يكون الحرام أجزاء.
يعني لو انه استنيب في حج ثم مات
بعد الاحرام يجب ان يكون
حرم عزاء، يعني
من
الواجب
والحج الواجب
والحج المنوب. هناك المنوب بعد واجب نيابة
السؤال،
بس هنا اشارة الى الحج الواجب المتعلق بالذات بالشخص، لا بالنيابة ولا بالاستئجار ولا شلون الحج بالنذر ليس حجا واجبا. حجة الإسلام هنا يشير إلى حجة الإسلام، لو أنه حج بنذر، النذر تارة يتعلق بزمن تارة لا يتعلق مطلقا، لا مشروط بالزمن، ففات الزمن فصل. هنا الآن لو أنا خالفت النذر ما يجب علي كفارة النذر؟ أنا ما مستطيع للنذر الآن، أنا الآن نذرت أصوم شهر رمضان، أستطيع أصوم شهر رمضان؟ لو نذرت أصوم شهر رمضان أستطيع؟ فلو لو نذرت أطير في الهواء يصح النذر؟ أنا الآن نذرت أحج، فاتضح أن هذا النذر لا أستطيع أن أوقعه، فهنا الآن يسقط عنه ويكون عليه كفارة. كفارة النذر ما يستطيع أداء النذر، الواجب عليه النذر وليس الحج، الحج وجب بالنذر لوجوب النذر وليس الحج واجبا بذاته، فالآن لا أستطيع أن أؤدي النذر. إذن جميع حتى النيابة إذن لا يسقط، استئجار يسقط إذن، هل يسقط الاستئجار مواجب؟ ولو انا افسدت الان سنة الحج مو قال انه يجب عليه السنة القادمة؟
يجب عليه السنة القادمة، اما هل مشروطة في وقت محدد مثلا؟ ما عليه
افسار. شنو الفرق بين الافسار وبين الاستئجار؟
لا أصبر عنه لأنه مشروط في زمن محدد.
بلى. هذا في النذر، بما أنه مشروط بزمن محدد ولم يستطع أن يؤدي فلا مجال لتأدية النذر الآن. فيبقى عليه الكفارة عنه. لكن لو كان مطلقا نذر مطلق. لا نقول لأنه في السنة القادمة لبعد إلى آخر عمره. فيتعين النذر إذا كان معين بزمان. بعد انتهاء الزمان وجبت عليه الكفارة وسقط الواجب. وفي وجوب الهدي على المصدود قولان أشبههما الوجوب لفعل النبي صلى الله عليه وآله حينما صد ذبح هديه ورجع، ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل. الآن لو أراد أن يتحلل من الإحرام مباشرة يتحلل بالصد يقول لا، لابد أن ينوي في نفسه نية التحلل وأن يذبح الهادي.
يعني يقول إحرامي هذا
يحل من إحرامي
الذي يجب أن يصدي
بلي
وقدم هذه
نية الهادي شيء آخر، يذبح الهادي زين ثم يحل.
طيب هل يحتاج الهادي إلى نية ولا ما يحتاج؟ القصد هو القصد قدو يعني قدو هذا المعنى هذا القصد
نبي تحريرها أو ترخيصها من النية يعني بالنسبة للصد يعني
لا بالنسبة للهدي
إيه هدي الصد هذا ما بصير هدي للإحرام هذا لهدي بالنسبة إليه راح يكون التحلل من الإحرام.
يعني ماذا يقول قبل الذبح أو ماذا يستحضر أو يستشعر مثلا في
مسجد؟ يعني شنو لفظ النية يعني؟ والله أنا ما استحضر لفظ النية الآن بالدقة لأن ما صدت من البيت، ولكن ظاهرا أنه نية التحلل أذبح هذا الهدي زين للإحلال من نية أو من للإحلال من إحرامي الحج أو إذا كانت عمرة من الإحلال من إحرام العمرة زين طاعة قربة إلى الله تعالى. هذا إذا كان في أثناء الذبح، ثم بعد أن يذبح ذلك يقول أحل من إحرامي هذا. ولا يصح التحلل إلا بالهدي يعني أن يذبح الهدي ونية التحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله. ثم يشير وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبس؟ يعني الآن الإنسان تارة يحبس زين فيجب يعني في الموضع الذي هو فيه وتارة أنه يدخل مكة إن الآن من طائف إلى مكة أو من مدينة أبيار علي إلى مكة 4 ساعات تمشي في الطريق زين فتارة تحصر داخل مكة وتصد داخل مكة وتارة تحصر أو تصد داخل الطريق. فلو شرط هذا قال إني أحل حيث حبست حيث حبست عن الحج أحل من إحرامي فهل يسقط الهادي هنا؟ قال فيه قولان. القول الأول أنه لا يسقط وهو الأظهر عند المصنف. القول الثاني أنه يسقط إذا أشرط، لأنه يقولون أن فائدة الشرط في الإحرام
والإحلال
من دون تربص. أيوة الإحلال من دون توقع ومن دون تربص أو ما شابه. فيقول أنه المصنف عندنا قولين، قول بأنه يسقط الهدي عنه لشرطه، وقول أنه لا يسقط وهو الأظهر عند مصنف لأن دليل السقوط غير موجود، دليل السقوط سقوط الهدي غير موجود ولا مستند له، فلذلك لا يسقط عند المصنف. ولهذا قال أظهرهما أنه لا يسقط عنه الهدي سواء كان وصل مكة أو لا زال في الطريق. وفائدة الاشتراط، شنو الفرق بينهم؟ قال وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع مباشرة يحل، مباشرة يحل بعد خلاص، بعد مو ينتظر انه بالامكان يوصل او ما بالامكان، في طريق ما في طريق، بمجرد احبس انا احل، بعد في طريق اخر ما في طريق اخر، في مكنة ما في مكنة، ما افكر في اشياء خلاص، بمجرد احبس احل. المصنف يقول اظهر عليه الهدي، لكن فائدة الشرط هذا ما هو فائدته؟ انه اذا لم يشترط دار انه نقول له انت صرت عن هذا الطريق روح لطريق اخر، لا تقدر، عندك ممكن تدفع المال تدفع عنك العدو يدفع، هذا اللي ما اشترط. لكن المشترط بمجرد انه يحبس يحل سواء عند مكنة عند طريق اخر، مباشرة يجوز له ان يحل، هذا المقصود هنا جواز التحلل من غير توقع، توقع المكنة يعني المقصودين. وفي اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان اشبههما انه يجزي لو ساق هديا معه الى الحج، فصد حينئذ هل يجزي هذا الهدي المساق عن هدي التحلل او لا يجزي؟ قال ان هناك قولان، بعضهم قال ان بما انه قد عين هذا الهدي للحج فلا بد ان يبعثه الى الحج زين ويأتي بهدي اخر لان هذا ليس هو هدي التحلل، وبعضهم قال لا بما انه لا يستطيع ان يؤدي الحج جاز ان يذبح هذا الهدي هدي تحلل وعليه الحج من طابل.
والله اظن ان حج حج اقران
حج اقران من ساق لهذا هدي اقران. والبحث في المعتمر اذا صد عن مكة كالبحث في الحاج، ما جاء في احكام الحاج يأتي في العمرة. ثلاث دقائق نقف على رأس مطلب. اللهم صلى الله على محمد الموالي الطيبين.